بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المفروض خلصنا الجزء بتاع المسيحية في عهد المسيح، الجزء الاساسي بتاعه، وقلنا ان احنا نبقى فيما بعد بقى نشوف النصوص اللي المسيحيين بيستشهدوا بيها ونبقى نشوف الردود عليها. بس في اخر صفحة من اقوال عامة الشعب اللي هي نص متى 21 من 42 ل 46، اخر نص بيقول: واذ كانوا يطلبون ان يمسكوه خافوا من الجموع لانه كان عندهم مثل نبي. وقلنا ان ده نصب واحتيال منهم، لا هو مش موضوع مثل نبي، ان هو كان عندهم نبي فهم خافوا ان هم يؤذوا المسيح عليه السلام، علشان يبقى هم كده بيؤذوا نبي والشعب هيقوم عليهم يطحنهم فخافوا، يعني ده المقصود. في مجموعة النصوص دي اللي هي أما قرأتم قط في الكتب، الموضوع ده خاص بمفهوم الخلاص والفداء والصلب، وخاص بموضوع الوعد والعهد والقسم مع إبراهيم عليه السلام ومع موسى عليه السلام ومع داود عليه السلام، موضوع كبير جدا. يعني أنا بشكل عام هطلع بعض النصوص دي ونقعد نحكي فيها. طبعا اهم نصين في اعمال الرسل اللي هم بيحكوا عن الوعد والعهد والقسم، النصوص بتاعت انجيل لوقا اللي موجودة في الملزمة، اللي هي اولها صلاة وتسبيحة زكريا اللي بيقول: وصنع فداء لشعبه واقام لنا قرن خلاص كما تكلم بفم انبياء القديسين، وبعدين ليصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهده المقدس القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا. دي موجودة في النصوص كتابية ضد المسيحية، هتلاقيها في الصفحة رقم 8 لوقا، وتحتيها كمان نصوص تبع لوقا اللي هي إيه: ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. الموضوع ده موضوع الوعد والعهد والقسم، احنا كنا قرينا المرة اللي فاتت او مش فاكر انهي مرة، ان هي لكن هي من ضمن حضرات التاريخ، ان قرينا من انجيل لوقا في اخره ان التلاميذ قالوا: ونحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل، وبعدين كأن المسيح عاوز يقول لهم كون ان انا اتصلبت ده مش ضد ان انا هبقى المزمع ان يفدي اسرائيل. ثانية واحدة، احنا كنا بنحكي عن الفكرة بتاعت ان في اخر انجيل لوقا لما بيقول التلاميذ وبيقولوا له: ونحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل، وبعدين كأن المسيح عاوز يقول لهم كون ان انا اتصلبت ده ما يعارضش ان انا برضو المزمع ان افدي اسرائيل. وفي نص بيقول ان ايه، قاعد يشرح له كل النصوص اللي مكتوبة عنه في الكتب من اول موسى وفي جميع الانبياء، على اساس ان كل العهد القديم بيتكلم على ان المسيح المفروض يتصلب. وبعدين قلت ان الفكرة دي اصلا فكرة بولس، وتلميذ بولس اللي هو لوقا زرع الفكرة دي على لسان المسيح وعلى لسان تلاميذ المسيح. وقعدنا نمشي في اعمال الرسل وشفنا كذا وعظة، بطرس وعظتين واستفانوس وبولس وفيليبوس كمان. المهم في وعظة البولس احنا كنا قريناها في اعمال الرسل الاصحاح 13، في العدد 32 بيقول: ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، ان الله قد اكمل هذا لنا نحن اولادهم، اذ اقام يسوع كما هو مكتوب ايضا في المزمور الثاني: انت ابني انا اليوم ولدتك. تمام. وخلي بالك ان يعني هو بيقول ان الوعد ده او الموعد بحسب ما ترجمت الفاندايك بتترجمها، لكن باقي الترجمات بتترجمها الوعد، ان الوعد ده تم لما المسيح قام من الاموات. وخلي بالك هو بيستشهد بالنص بتاع انت ابني انا اليوم ولدتك، كأن يوم ولدته هي امتى؟ يوم ما قام من الاموات. اذا هو بيقول اذ اقام يسوع كما هو مكتوب ايضا، ما احنا قلنا ان بولس دي فكرته، زي ما قال في بداية رمية وتعين ابن الله لما أمن الأموات أو بالقيامة من الأموات. دي بقى ناس تانيين يعني احنا قلنا هم بيعتقدوا المسيح ابن الله، ابن الله لكن مش مولود، ابن الله بالتبني. ففي بعض المسيحين بيقولوا انه اصبح ابن الله وقت المعمودية، بولس بيقول لا ده بقيامته من الاموات بقى ابن الله. المهم ان النص ده بولس بيتكلم فيه عن الموعد او الوعد، والمفروض الوعد ده هو اتمام، يعني بولس بيعتقد ان ده مفروض تم لما المسيح اتصلب وامن الاموات. في وعد وعهد وقسم.
هو اتمام ايه؟ وعد واتمام
ايه؟ يعني اللي ربنا اقسم بيه ووعده لابراهيم وموسى وداود. يعني هو بولس بيقول ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا. أنهي آباء دول؟ المفروض بيبتدوا بإبراهيم عليه السلام وبعدين موسى بعدين داود. ده كله تم لما المسيح أمن الأموات، ده فهم بولس. تمام. موضوع الوعد ده موجود في نصوص كتير في أعمال الرسل، عاوزين نبص عليها سريعا كده، وبعدين هقول لكم ليه الموضوع ده له علاقة بالحجر الذي رفضه البناؤون. ما دام انت دبستني في الموضوع ده لازم نشرح بذمة. اعمال الرسل الاصحاح الثاني، بس خلينا نشوف اعمال الرسل. معاك نسخة عهد جديدة مولانا؟ طيب في نسخة عهد جديدة اهو، خد نسخة، ولو الشيخ سالم عاوز نسخة الشيخ ابو انس. طيب ماشي، النسخة اعمال الرسل الاصحاح الثاني لعدد 39. هو بيقول ايه؟ لو نقرا من اول 37، فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع ايها الرجال الاخوه؟ فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا. وده من ضمن النصوص اللي بتناقض اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. المهم فتقبلوا عطيه الروح القدس لان الموعد هو لكم ولاولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب الى هنا. فهو هنا بيتكلم برضو عن موعد او وعد يرحمكم الله، زي ما بيتكلم ايه بولس. وخلي بالك دي مش ايه، مش صدفة ان اللي بولس بيدعو اليه نلاقيه على لسان بطرس وعلى لسان التلاميذ. وده انا قلت ده اعتقادي الشخصي ان دي مهمة لوقا كاتب اعمال الرسل، ان يدي لمعتقدات بولس مصداقية رسولية. في نص تاني في اعمال الرسل 7:5 وعظة استيفانوس بيقول ايه؟ ولم يعطه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، ولكن وعد ان يعطيها ملكا له ولنسله من بعده، ولم يكن له بعد ولد. ده بيتكلم على مين؟ بيتكلم على ابراهيم عليه السلام. فخلي بالك الوعد والحوارات دي ايضا ليها علاقة بايه؟ ارض الميعاد زي ما بيقولوا، او الارض المقدسة اللي هم مفروض وعدت لابراهيم ولنسله من بعده. واليهود بيفهموا نسله من بعده اسحاق مش اسماعيل، لان اسماعيل ده مغضوب عليه وابن الجارية، لكن اسحاق هو ابن الحرة. وفيلم كده ادعاء اصلا بولس. بولس هو صاحب فكرة ابن الجارية وابن الحرة والكلام ده. تمام. طيب يبقى هنا برضو موضوع الوعد والعهد،
يعني في العهد القديم ما كانش فيه الوصفة
لا مفيش ما تقل. هو حقيقة الأمر المفروض أيوة أم إسماعيل عليه السلام كانت جارية لإبراهيم عليه السلام، وأم إسحاق عليه السلام كانت زوجته من الأحرار من الحرائر، لكن هو بيستخدمها بنوع من أنواع السب وتقليل الشأن. فبيقول لك ده ابن جارية واحنا اولاد الحرة، واولاد الحرة هم اللي ليهم الميعاد لكن اولاد الجارية لا. فهو بيحقر يعني وبيستخدمه كنوع من انواع الاساءة. طيب المهم برضو الوعد والعهد والقسم ده ليهم علاقة أرض، وبرضو ليها علاقة بحسب ما قرينا كده في 2:39، لأن الموعد هو لكم. دي لو قريت قبليها هتلاقي توب وليعتمد، يعني ليها علاقة بحياة أبدية وحياة كريمة وربنا راضي عننا وحاجات زي كده. في كمان في وعظة استيفانوس 7:17 وبيقول إيه؟ وكما كان يقرب وقت الموعد الذي أقسم الله عليه لإبراهيم كان ينمو الشعب ويكثر في مصر. مش عارف ليه مش معلم على النص ده في الكتاب، لكن النص ده برضو إيه بيتكلم عن وعد وقسم لإبراهيم عليه السلام. تمام؟
كان ينمو في العدد
يختفيني. كانوا ينمو الشعب ويكثر في مصر، بيزيدوا يعني. تمام؟ في بقى اللي هي الوعظة بتاعت بولس المهمة في الإصحاح 13، في 13:23، ده اللي احنا 23 من نسل هذا. هذا هو مين؟ لو قريت قبليها وجدت داود بن يسى، فبيقول من نسل هذا أي من نسل داود حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا اللي هو يسوع. فيبقى إيه؟ في شخصيتين رئيسيتين، إبراهيم عليه السلام، وبرضو تبع إبراهيم موضوع الأرض، وداود عليه السلام مرتبط به موضوع المخلص والفداء ده. وبعدين في العدد 32، ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا إن الله قد أكمل هذا لنا، يعني خلاص بقى كل الوعود والعهود والأقسام دي تمت في إن المسيح خلاص مات وقام من الأموات. في لا هو بيقول إن فين أنهي نص إذ سبق يوحنا فكرز قبل مجيئه، أي مجيء المسيح. ما هو بيقول أقام الله لإسرائيل مخلصا اللي هو يسوع، إذ سبق يوحنا فكرز قبل مجيئه، قبل مجيء يسوع، وقال لك بقى صوت صارخ في البرية عدوا طريق الرب ومش عارف مين والكلام ده كله. في برضو في الإصحاح 26 من أعمال الرسل، من ضمن إيه في الوقت اللي بولس كان بيتحاكم فيه، فكان بيحكي قصته قصاد الناس، فرح قال إيه في 26:6، والآن أنا واقف أحاكم على رجاء الوعد الذي صار من الله لآبائنا، الذي أسباطنا 12 يرجون نواله عابدين بالجهد ليلا ونهارا. فمن أجل هذا الرجاء أنا أحاكم من اليهود أيها الملك أغريباس. يا سلام، يعني عاوز إيه؟ طبعا ده ضلال مبين اللي بيقوله بولس ده، ونوع من أنواع الكذب، لأنه إيه هو المفروض بيحاكم علشان قاعد يقول إن يسوع اتصلب ومات وأمن الأموات، وإن أنتوا تنالوا باسم غفران الخطايا والحوارات دي كلها. فهو مرضيش يقول هو قال لليهود إيه، لكن هو قال إيه دول بيحكموني علشان الوعد والعهد والقسم. يعني هو جاب الموضوع من آخره. هو بولس بيربط الوعد والعهد والقسم بان المسيح اتصلب ومات وام الاموات، بس اليهود بيرفضوا النظرية دي لكن ما بيرفضوش الوعد والعهد والقسم، فاهم؟ فهو حب يضلل وحب يدلس علشان هيقول حاجة اليهود اصلا موافقين عليها ومش معترضين عليها، فبقول لك ده انا بتحاكم علشان كده، فسيبوني بقى كده نصب واحتيال. المهم دي نصوص في أعمال الرسل. أعمال الرسل بيتكلم عن الموضوع ده كتير جدا جدا جدا. طيب في كمان في نصوص تانية بتتكلم عن العهد. تعالوا نفتح كده إيه إنجيل متى 26:28. بالمناسبة يعني احنا قلنا موضوع الوعد والعهد والقسم ده مرتبط بشخصيتين رئيسيتين، إبراهيم وداود عليه السلام. هو ده السبب اللي متى ولوقا بيزبطوا أنساب علشان يخلوا المسيح مرتبط بإيه؟ ابن داود ابن إبراهيم. ليه؟ علشان لو احنا راجعنا النصوص اللي انا قريتها حالا هتلاقي ولنسله من بعده أقام الله من نسل هذا، فهو لازم يكون من نسل داود، لازم يكون من نسل إبراهيم. هو قطعا داود عليه السلام من نسل داود. الموضوع كله انه يربط المسيح اللي من غير أب بداود بإبراهيم، فاخترعوا أنساب وربطوا في الآخر يوسف النجار بالموضوع، لأن المسيحية بتعتقد أن يوسف النجار ده من نسل داود. الله أعلم. المهم في إنجيل متى 26 من العدد 28 كده، فهو بيقول لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين. أنا مش عارف بصراحة أنا جايب النص ده ليه في وسط النصوص، بس هو يعني كلمة العهد الجديد دي هو الموضوع طبعا له علاقة بنص إرميا 31-31 اللي احنا كنا قريناه قبل كده، إن أنا أقيم مع بيت يهوذا. ملك يا شيخ حسام النهاردة، اللي هو بيقول أقيم مع بيت يهوذا وبيت إسرائيل عهدا جديدا، ليس مش زي العهد اللي عملته مع موسى يوم ما كان في حوريب، لكن بخلي شريعتي في قلبي في قلوبهم ومش عارفين. بيوصف ايه هو العهد الجديد ده؟ طيب ماشي مفيش مشكلة، سيبك برضو موضوع العهد الجديد ده موجود في مرقس موجود في لوقا. عاوز ثواني. طيب نفتح مرقس بالمرة مدام نبص على النصوص. مرقس 14-24 مرقس 14-24 وقال لهم هذا هو دم الذي للعهد الجديد. طيب ماشي. ولوقا 22-20 لوقا 22-20 بيقول هذا الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنه. فموضوع العهد الجديد ده موجود في متى ومرقس ولوقا. طيب برضو في لوقا 1-72 ده النص من تسبيحة زكريا تقريبا 1-72 ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكر عهده المقدس. أنا أسبك لوقا 1-72 أنا بجيب النصوص دي بس عشان تبقوا فاهمين في حاجة اسمها وعد وفي حاجة اسمها عهد، وموضوع القسم بقى الذي أقسم لإبراهيم وبرضه موجود في لوقا 1-73 يعني النص اللي بعديه على طول اللي هو بيقول فيه القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا. أنا قلت قبل كده أن القسم ده مش موجود في العهد القديم، لكن أنا بعتقد أنه هو ده اللي موجود في سورة البقرة لما إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام قالوا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. طيب في أعمال الرسل 2-30 في برضو موضوع القسم ده. أعمال الرسل 2-30 بيقول فإذ كان نبيا ده داود وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه. فبرضو ده لما تربطوا النصوص دي كلها مع بعض الوعد والعهد والقسم هتلاقوا هو أهم شخصيتين إبراهيم وداود، والموضوع مرتبط بنسل إبراهيم اللي جه منه داود وبرضه مرتبط بنسل داود. ليه بقى أنا بشرح كل ده؟ علشان خاطر في الآخر خالص في مجموعة نصوص من العهد الجديد بتوضح إن مسار الوعد والعهد والقسم ده هو اتغير، ما بقاش من نسل داود أو من بني إسرائيل لكن راح لناس تانيين. تمام؟ أنت ممكن على فكرة لو خيالك واسع زي حالاتي تتخيل أن لما المسيح قال أن أنا يسفك دمي من أجل العهد الجديد، ليه بقى من أجل العهد الجديد؟
عشان
محدش خيال واسع زي خيال. هو لما قال الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، اليهود كانوا عاوزين يعملوا معاه ايه؟ يقتلوه. فهو ممكن يكون مقصده ان انا هموت او هم عاوزين يموتوني علشان خاطر العهد الجديد ده هو اللي ان هتبقى مع ناس تانية. ايوه فهمت. مش هو من ضمن الأسباب الرئيسية اللي اليهود كانوا عاوزين يقتلوا علشانها المسيح، إنه قال لهم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمرة. وهنشرح يعني الموضوع ده بعد شوية. يعني خلاص مش هيبقى في بني إسرائيل، هيبقى في أمة تانية. فهم كانوا عاوزين يقتلوا، فكأن المسيح بيقول أهو أنا هموت علشان الموضوع ده اللي هو العهد الجديد. إرميا لما جيت تكلم عن العهد الجديد وصفه إزاي؟ إني شريعة. تعالوا نفتح، هفتح إرميا 31 31. طبعا معظم الإخوة مش معاهم عهد قديم، مش مشكلة، أنا هقراه بسرعة. هو بيقول إيه؟ ها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع دي الموضوع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. احنا هنشوف هل هو فعلا مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا ولا لا. ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب. يعني العهد الجديد ده مش زي العهد ده، ده عهد مختلف. بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. طبعا الكلام ده ما تحققش غير مع أمة الإسلام، هم الأمة الوحيدة اللي بتحفظ كلام ربنا في قلبها وفي داخلها. هو المسيح في نصوص في العهد الجديد بيوضح ان خلاص الموضوع ده مش معاكم انتوا يا بني اسرائيل، مع ناس تانيين. فرحوا هم كانوا عاوزين يقتلوه علشان الموضوع ده. فكأن المسيح لما بيقول انا هموت علشان العهد الجديد، فهو بيقصد ده، ان انا بلغتهم ان خلاص الموضوع ده مش فيك وفي امة تانية، فهم زعلوا وعاوزين يموتوني، فانا هموت علشان العهد الجديد، علشان هو مش في بني اسرائيل. الامه الاسلاميه بشكل عام. فهمت ولا مش لا انت عاوز تنام النهارده؟ المهم، طيب ايه بقى مجموعه النصوص اللي بتدل دلاله يا اما قطعيه يا اما جزئيه على ان موضوع الوعد والعهد والقسم ده مش هيستمر في نسل إبراهيم، هيستمر في نسل إبراهيم لكن مش هيستمر في نسل داود اللي هو جاي عن طريق إسحاق، هيتنقل للفرع الثاني اللي هو نسل إسماعيل عليه السلام. في نصوص كتير بالعبيد، سواء بقى في أعمال الرسل من الوعظات اللي كان بيقولوها، لكن أهم ثلاث قصص اللي هو الموضوع بتاع قال الرب لربي، ودي موجودة في متى ومرقس ولوقا، والموضوع بتاع الحجر الذي رفضه البناؤون، ودي موجودة في متى ومرقس ولوقا، والموضوع النصوص الخاصة بالنبي، ودي غالبا موجودة في إنجيل يوحنا. وهنطلع النصوص دلوقتي. نبدأ بموضوع قال الرب لربي، موجودة في متى وفي مرقس ولوقا. نكتب كده موجودة في متى فين وفي مرقس فين وفي لوقا فين. في متى 22 من 41 ل 46 تمام، وموجودة في مرقس 12 من 35 ل 37 وموجودة في لوقا 20 41 ل 44 تقريبا. ثلاث قصص بيوصلوا نفس المعنى. لو نقرأ من إنجيل متى بيقول، وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع ماذا تظنون في المسيح، ابن من هو؟ والمقصود بالمسيح ده اللي هو المسيح الرئيس، يعني المسيح آخر مسيح سيبعث. قالوا له ابن داود. يعني هم مقتنعين ان المسيح اللي هم منتظرينه ده هيبقى من نسل داود، ابن داود. قال لهم يعني ايه؟ فكيف يدعوه داود بالروح ربا؟ يعني ايه فكيف؟ يعني مع الاخذ بالاعتبار اللي انتوا بتقولوه، ازاي هنقدر نوفق ما بين الحاجتين دول، انه ابن داود وفي نفس الوقت داود قال عنه كذا؟ طب داود قال عنه ايه؟ وده كأنها شهادة من المسيح ان النصوص دي فعلا بتتكلم عن المسيح الرئيس. فداود قال: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك. فان كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ يعني ازاي نجمع ما بين الاثنين؟ داود نفسه بيقول عن المسيح الرئيس انه ربه، فازاي ربه يبقى في نفس الوقت ابنه؟ فهو بيعتقد، وده فهم اليهود وفهم المسيحيين الاوائل، ان الابن ابوه ما يقولش عنه انه ربه او سيده، لكن الابن يقول عن ابوه انه سيده او ربه. فاهم ازاي؟ احنا برضو اتكلمنا على ترجمة النص ده، ان العبري بيفرق ما بين الاول والتاني، فبيقول قال الرب اي الاله لسيدي، في بعض الترجمات بتقول قال الرب لسيدي او قال الرب لسيدي الملك اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. بولس بيفهم ان النص ده عن المسيح ازاي؟ لما بيقول ومتى اخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه ساخضع الذي اخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل. فهو بيعتقد ان ايه؟ حتى اجعل اعدائك موطئا لقدميك، ده هيحصل للمسيح اي قرب القيامة لما ربنا هيخضع الناس له. فاهم ازاي؟ طيب تعالوا كده نفتح المزامير، ده موجود في المزمور 110، مفيدة بقى يا شيخ ايه؟ مزمور 110 هو بيقول ايه؟ قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. يرسل الرب قضيب عزك من صهيون. وخلي بالك صهيون ده اسم رمزي للمدينة اللي هتكون في آخر الزمان، واللي هيكون فيه الخير والبركة والسلام والأمن والأمان، ويعبدوا ربنا من غير خوف ويخلفوا صبيان بنات والكلام ده كله.
صهيون.
صهيون.
شو ما يقصدوا بيها أورشليم صهيون؟
ما هم بيفهموها بشكل حرفي، صهيون مكان في الجبل المقدس، لكن موضوع صهيون وأورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي اللي محكي في سفر الرؤيا، دي مش أسامي بلاد موجودة فعلا، لكن
تطابق الحديث القدس اللي يقول إن مكة
بيت المهم يعني بيقول إيه؟ تسلط في وسط أعدائك. يرسل الرب قضيب عزك من صهيون، تسلط في وسط أعدائك، شعبك منتدم في يوم قوتك، في زينة مقدسة من رحم الفجر لك طل حدثتك. ترجمة ما تفهمش منها أي حاجة. المهم أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. كاتب العبرانيين بيفهم برضو أن الكلام ده عن المسيح. الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملوكا، يدين بين الأمم، يحط دي تحتها خط، ملأ جثثا أرضا واسعة، سحق رؤساؤها من النهر يشرب في الطريق لذلك يرفع الرأس. المهم ان المسيح الرئيس ده، لو احنا قلنا ان المسيح بحسب العهد الجديد بيقول ان دي نصوص عن المسيح الرئيس، فهي قطعا لا تنطبق على المسيح عيسى ابن مريم. بيتكلم عن رجل حرب هيحطم امبراطوريات وملوك ورؤساء، وهيكون بين الامم يعني الوثنيين. النصارى بيفهموا الكلام ده على المسيح، لكن هو قطعا ما يتطبقش على المسيح. فهو اول نصوص كأن المسيح بيلمح لا، المسيح مش هيبقى ابن داود، علشان داود عنه قال عنه انه سيده. وغالبا المقصود ان الشخص ده اللي داود بيقول عنه انه سيده هو اعظم منه مقاما يعني او قدرا فعشان كده داود عليه السلام بيقول السيد. تمام؟ فهو قطعا ولا شك ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امام الانبياء والمرسلين. برضو مرقس بيقول نفس الكلام، كيف يقول الكتبة ان المسيح ابن داود، لان داود نفسه قال بالروح القدس قال الرب لربي، فداود نفسه يدعوه ربا، فمن اين هو ابنه؟ برضو في لوقا كيف يقولون ان المسيح ابن داود وهو بيقول قال الرب لربي، فاذا داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ يعني هو بيحط لهم العقدة في المنشار وبيقول لهم انتوا بتقولوا كذا او الكتبة بيقولوا كذا، ازاي ابن داود وفي نفس الوقت داود بيدعوه ربا؟ طيب كويس قوي. المفسرين بيتفقوا على نقطة ان الابن ممكن يدعو ابيه ان هو ايه سيده او ربه، لكن الاب ما يدعوش ابنه، فهي دي المشكلة. فهو يا اما ده معناه فعلا ان المسيح الرئيس ده مش هيبقى ابن داود، يا اما ممكن يكون ابنه بس اعظم منه قدرا ومكانتا، فده مش نص قطعي. لكن احنا لما بنرجع لاوصاف المزمور اللي بتصف المسيح الرئيس هو قطعا ما بينطبقش على المسيح عليه السلام. طيب ندخل على النصوص بتاعت الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، موجودة في متى 21 من 33 ل 46 تمام، وموجودة في مرقس 12 من 1 ل 12، وموجودة في لوقا 20 من 9 ل 19. حلو كده؟ طيب خلي بالك ان في خلاف بسيط في الصياغة ما بين الاناجيل الإزائية، اهم رواية منهم هي رواية انجيل متى. فلو نقراها من الاول من متى 21 33 ل 46، خلينا نقراها من النسخة بتاعتي الجميلة الحلوة 21 من 33 اهو مثل الكرامين. اسمعوا مثلا اخر، كان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر. خلي بالكم إن مثل الكرامين ده هو، وده أمر ما يعرفوش ناس كتير، ده مش مثل جديد على بني إسرائيل، لأن في سفر إشعياء الإصحاح الخامس من 1 ل 7 برضو مثل الكرامين، لأنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه، كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة فنقبه ونقى حجارته وغرسه كرم ثورق وبنى برجا. خلي بالك نفس الألفاظ هتلاقي انه بنى برج والحوارات دي زي اللي موجود في إشعياء، وبنى برجا في وسطه ونقر فيه ايضا معصرة فانتظر ان يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا. والان يا سكان أورشليم ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع ايضا لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ لماذا إذ انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديا؟ فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي، أنزع سياجه فيصير للراعي، أهدم جدرانه فيصير للدوس، وأجعله خرابا لا يقضب ولا ينقب، فيطلع شوك وحسك، وأوصي الغيمة أن لا يمطر عليه مطرا. إن كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل وغرس لذته رجال يهوذا. يعني الموضوع ده هو بني إسرائيل، فربنا هيخربهم يعني، ده المعنى يعني. تمام؟
خرب أورشليم.
إيه؟ ما الترجمة زبالة مش مشكلة. طيب فموضوع الكرم ده هم فاهمين وفاهمين معناه وفاهمين إن المقصود بيه بني إسرائيل ورجال يهوذا، اربط الكلام ده بالعهد الجديد اللي هم بيدعوا انه مع مين؟ مع بني اسرائيل وبيت يهوذا. طب هو هنا في الاشعياء بيقول هو بيت اسرائيل وغرس لذته رجال يهوذا. طيب بحسب كلام المسيح هيحصل ايه في الكرم والكرمين والحوار ده كله؟ قال لك خلاص، كان انسان رب بيت غرس كرما واحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه الى كرمين وسافر. ولما قرب وقت الاثمار ارسل عبيده الى الكرامين ليأخذ أثماره، فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. ده كأن إيه؟ ده نفس اللي عملوا بني إسرائيل مع أنبيائهم يعني. ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك. فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا يهابون ابني، والمفروض ابنه ده المقصود بالمسيح. وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث، هلموا نقتله ونأخذ ميراثه. كأنه هذا هو الوارث يعني ده آخر واحد فاضل آخر أنبياء بني إسرائيل يعني. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟ ناس وحشين ما حافظوش على الكرم وقتلوا الناس، طب هنعمل فيهم ايه؟ قالوا له، اليهود ردوا عليه، أولئك الأرضياء يهلكهم هلاكا رديا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاتها. قال لهم يسوع، أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره، ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم، وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبي. يعني هم فهموا يعني إيه إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى الأمة تانية، يعني أنت كده إحنا مش هيبقى لنا قيمة ومش هيبقى لنا مكانة ومش هنعود شعب الله المختار وأهل الأنبياء والمرسلين والكلام ده كله، وهيجي في الآخر أمة تانية. يعني الموضوع ده شبيه بالحديث اللي هو ايه، جت امه و وربنا حاسبهم، المثل اللي بيقول له دينار واحد دينار واحد، وفي الاخر اخر امه جت خدت دينارين. فرحوا الاولين زعلوا، يعني احنا جايين من بدري خالص ومش عارف مين يعني، فاهم؟ ده اغضب بني اسرائيل ان هم طول عمرهم اهل الانبياء والمرسلين، وجي في الآخر أعظم نبي وأهم نبي جي من أمة تانية، فده خنقهم يعني وضايقهم. طيب المسيحيين بيجوا عند القصة بتاعت إنجيل متى وفيها مشكلة، لأن إنجيل متى واضح إنه بيقول إن ملكوت الله ينزع منكم، فملكوت الله دي مهمة، ويعطى لأمة تعمل أثماره. طيب دي القصة في متى. في مرقس بيقول ايه؟ بعد ما قالوا هلموا نقتله فيكون لنا الميراث، في مرقس 12:8 فاخذوه وقتلوه واخرجوه خارج الكرم. فماذا يفعل صاحب الكرم؟ هنا اليهود ما جاوبوش، هو جاوب على طول، ياتي ويهلك الكرامين ويعطي الكرم الى اخرين. اما قراتم هذا المكتوب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاويه من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في اعيننا. فطلبوا أن يمسكوه لكنهم خافوا من الجمع لأنهم عرفوا أنه قال المثل عليهم فتركوه ومضوا. هنا بعض العلماء بيتكلموا على إنجيل مرقس بيقولوا ما فيهاش ملكوت الله، ما فيهاش كلمة أمة أخرى، قال لك إن يؤخذ منكم ويعطى لآخرين، فبيحاولوا يهربوا من التفسير اللي بيقول لا أمة أخرى غير بني إسرائيل. لا، قال لك أنتوا رؤساء كهنة وحشين، هنجيب رؤساء كهنة غيركم حلوين، مش الأمة نفسها، انتوا يلي المسيح بيخطبكم ورؤساء الكهنة اللي بيكلموه يعني. في لوقا بيقول ايه برضو فماذا يفعل بهم صاحب الكرم في لوقا 20:15، فبيرد هو على السؤال على طول يأتي ويهلك هؤلاء الكرامين ويعطي الكرم لآخرين. فلما سمعوا قالوا حاشا، فنظر إليهم وقال إذن ما هو هذا المكتوب؟ يعني كأن المسيح بيقول طيب اللي أنا بقوله ده مكتوب إنه هيحصل في نصوص العهد القديم، اللي هو الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، كل من يسقط على ذلك الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه. بمعنى ان الحجر محطوط، انت وقعت على الحجارة هتتدمر، الحجارة وقعت عليك هتتدمر، يعني سواء انت اللي هجمت هو اللي هجم هو ان هو كده كده هو اللي هيغلب، يعني ده وصف هذا الحجر. طيب القصة بتاعت الحجر الذي رفضه البناؤون ده موجود فين اصلا؟ موجود في المزامير 118 من 22-27. بعض العلماء وبعض المسلمين بيقولوا ان النصوص دي المقصود بالحجر الذي رفضاه البناؤون هو مين؟ الحجر الذي رفضاه البناؤون ده اسماعيل عليه السلام اللي جه من نسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هو بيقول الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. خلي بالك صار رأس الزاوية مش هو يعني زي الحديث عندنا لبنة التمام، لا في فرق، يعني رأس الزاوية يعني كأنه آخر عمود ويبقى هيكمل في، فاهم ازاي؟ السياق النصوص بيقول الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. البناؤون ده اللي هم مين؟ اليهود. طيب المفروض هم رفضوا مين؟ رفضوا اسماعيل عليه السلام. في الاخر بيقول من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في عيوننا، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب نبتهج ونفرح فيه، يوم عيد. وبعدين بيقول ايه؟ الرب هو الله وقد انار لنا، اوثقوا الذبيحة بربط الى قرون المذبح. فله علاقة بالذبيحة والذبيح والكلام ده اللي هو مين؟ سيدنا اسماعيل عليه السلام اللي هم رفضوه وقالوا لا ده مش هو الذبيح ومش هو، خلوا بداله اسحاق وقالوا هو ابن الجارية وحش واحنا مش بنحبه. واليهود عملوا كده، النصارى فضلوا على نفس الرأي ان هو حجر مرفوض يعني من البنائين. ثانية واحدة اخوة بيرنوا عليه السلام. فهو اكمن النص بيتكلم على هذا اليوم الذي صنعه الرب، واليوم ده مرتبط بذبح، فكأنه بيشير ل زي ما احنا بنعمل في عيد الأضحى. اتفضل يا شيخ. زي ما احنا بنحتفل في عيد الأضحى، تمام، وفي ذبح أضحية او حاجه زي كده. طيب
اتفضل. بعد كده مش فيها يقول لك الحجر ده
رضانا ماشي، ده مش موجود في العهد القديم، ده يا إما كان موجود في العهد القديم وتشال، يا إما ده شرح المسيح للحجر أو وصف هو بيوصفه للحجر الذي رفضه البناؤون. يعني آدي عندك القصة في متى، عندك في متى بيقول من سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه، تمام. هل نقدر نقول من أما قرأتم قط في الكتب لذلك أقول لكم؟ ما هو بعد ما اقتبس النص الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا، خلاص خلص الاقتباس. لذلك أقول لكم كذا كذا كذا، إن ملكوت الله ينزع منكم ومن سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه. يبقى ده مش داخل تبع النص، ده شرح هو أو وصف هو للحجر. هو طبعا مش منطبق على المسيح عليه السلام قطعا، لكن إيه مش داخل الوصف ده تبع نص العهد القديم.
والله منطبق على سيدنا اسماعيل.
ايه؟
مش منطبق كمان على سيدنا اسماعيل.
مش مشكلة، لكن هو لما يقول الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، طب ما سيدنا اسماعيل مات وبعدين يعني. لا، المقصود انه من نسل هذا الحجر يعني. المقصود انه من نسل هذا الحجر هيقوم بقى الأمة اللي هتعمل أثمرة. فاهم ازاي؟ لكن يعني لما نيجي نقول طب الوعد والعهد والقسم هل هو كان مع إسحاق فقط ولا إسماعيل ولا إسماعيل وإسحاق مع بعض؟ طب ما هما الاثنين ماتوا، ده معناه ان خلاص ما في. لا، الموضوع عند اليهود وفي العهد القديم مرتبط بالأنسال، بس احنا نحدد هو مين الأساس. فاهم ازاي؟ طيب برضو يبقى النص في متى بخارج الاقتباس هو بيقول من سقط على هذا الحجر يتردد. في مرقس الوصف ده مش موجود اصلا، تمام. في لوقا بيقول ايه؟ اذا ما هو هذا المكتوب؟ الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، مفيش بقى الجزء بتاع من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في عيوننا. لا، مكتوب كل من يسقط على ذلك الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحق. فهمت موضوع الحجر ده؟ طيب انا قلت ان النص في انجيل متى هو الوحيد اللي بيقول ملكوت الله وأمة، والمقصود بأمة أغلب المسيحيين بيفسروا أمميين، يعني مش بني إسرائيل، مش ده يعني هو طبعا مقصود وثنيين، لكن بحب أفضل وصف غير اليهود من خارج بني إسرائيل، يعني عشان مش هنيجي نقول على أبناء إسماعيل عليه السلام إن هم وثنيين، لا، في منهم ناس كانوا على دين إبراهيم عليه السلام وكده. أي نعم، كانوا بيعبدوا الحجارة، ومكتوب نبوات ان نبي اخر الزمان هيجي لناس بتقول ان المنحوتات هم آلهتهم وكده، ما علينا يعني. طيب فده الجزء. يبقى انجيل متى الرواية المهمة لان هي اللي فيها ملكوت الله ويعطى لأمة تعمل اثمار، واليهود فهموا الموضوع ده علشان كده ايه، كانوا عاوزين يقتلوه بس خافوا يقتلوه علشان هو عند بني اسرائيل نبي. النصوص التانية اللي هي بتاعت النبي، في نص جميل جدا ومهم جدا اللي هو ايه، في يوحنا 6:14-15 المفروض المسيح عمل معجزة، فبيقول فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. النبي بالألف واللام، النبي الآتي إلى العالم، يعني ده النبي اللي احنا منتظرينه يجي. وأما يسوع فإذ علم، علم على أساس إن هم اللي هم قالوه إن أنت النبي الآتي إلى العالم، أنهم مزمعون، يوحنا 6:14-15 إن أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا. يعني إيه؟ يعني النبي الآتي إلى العالم ده هيبقى ملك. يعني ايه ملك؟ يعني له مملكة، يعني له دولة، يعني بيحكم ناس. الكلام ده ما حصلش للمسيح عليه السلام. فهم لما بني اسرائيل افتكروا النبي الاتي الى العالم راحوا بقى يخلوه ملك، فراح ايه، انصرف ايضا الى الجبل وحده، يعني سابهم ومشي على اساس كأنه بيقول ضمنيا لا، مش انا النبي الاتي الى العالم الا هيكون ملك. طيب في برضو النصوص بتاعت يوحنا 1:19-21 لما جم ليوحنا المعمدان قالوا له أنت المسيح، أنت إلي، أنت النبي، فرح قال أنا مش المسيح، وقال أنا مش إلي، وقال أنا مش النبي. الثلاث شخصيات دول أنا بعتقد ان ايليا ده هو فعلا يوحنا المعمدان، بس في تناقض ما بين الاناجيل، لان انت لو جيت تشوف نصوص من العهد الجديد هتلاقي ان بتقول صراحة ان يوحنا المعمدان هو ايليا المنتظر. مين ايليا المنتظر ده؟ الموضوع له علاقة باخر نصوص موجودة في سفر ملاخي. ملاخي اللي هو آخر كتاب من كتب العهد القديم، في ملاخي 4:4 بيقول اذكروا شريعة موسى عبدي التي أمرته بها في حريب على كل إسرائيل، الفرائض والأحكام. ها أنا ذا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف، فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم لئلا آتي وأضرب الأرض بلعن. فهو مفروض اليهود منتظرين إلي النبي يجي آخر الزمان ملاخر بأربعة لغاية آخر. لما نيجي نقرأ في إنجيل لوقا هنلاقي أن في بداية إنجيل لوقا عند مولد يوحنا المعمدان اتقال عنه أنه إلي. فين الكلام ده؟ في لوقا 1:15 بيتكلم عن يوحنا المعمدان وبيقول لأنه يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته. موضوع إيليا هو ده عن يوحنا المعمدان. ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء نفس الوصف بتاع ملاخي والعصاة إلى فكر الأبرار لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. طيب يبقى إنجيل لوقا بيقول إن يوحنا المعمدان هيجي بروح إيليا وده المقصود إن أنا هرسل إليكم إيليا النبي. هو طبعا في العهد القديم في قصة غريبة عن إيليا إنه ما ماتش وما حصل له إيه؟ رفع إلى السماء بمركبات من خيل نار وطلع للسماء. وبرضو أخنوخ مكتوب عنه بحسب العبرانيين وبحسب سفر التكوين إن أخنوخ لم يرى الموت ولكن ربنا رفعه للسماء. طب دول بقى مفروض يعني ما فيش إنسان وإلا لازم نهايته هيموت في الأرض. يعني حتى المسيح عليه السلام رفع للسماء مهما قعد في السماء في الآخر ينزل الأرض ويموت وبعد كده يوم القيامة يبعث مع البشر للحساب. فدي حاجة غريبة في العهد القديم ما نعرفش أخنوخ ده إيه اللي حصل له هيفضل مرفوع للسماء على طول. إيليا ده إيه اللي حصل له هل فعلا رفع للسماء ولا ما رفعش الله أعلم. المهم إن ملاخي بيقول إن إيليا النبي هيجي في آخر الزمن. لوقا بيقول هو يوحنا المعمدان هيجي بروح إيليا يعني هيبقى زيه تمام وهيرد قلب الآباء إلى قلب الأبناء إلى الآباء ومش عارف إيه زي ما ملاخي بيقول. في نص أهم من داودة على لسان المسيح نفسه بيقول إيه؟ في متى 11 نقرأ من إيه؟ من أول 12 بيقول إيه؟ ومن أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي. فبيقول صراحة من غير أي نوع من أنواع المواراة إن يوحنا ده هو إيليا اللي هيأتي. طب إزاي بقى نجمع ما بين إن المسيح قال هو إيليا ولما جم يسألوه قال أنا مش إيليا؟ في إنجيل منهم غلط، يا إنجيل لوقا في الأول غلطان يا المسيح غلطان يا كاتب إنجيل ما تحرف الكلام ده على لسان المسيح يا إنجيل يوحنا غلطان. فاهم إزاي؟ أيا كان يعني، لكن أنا بعتقد فعلا يوحنا المعمدان ده هو إلي والمسيح هو المسيح عيسى بن مريم والنبي هو سيدنا محمد إن هو نبي آخر الزمان تمام. أنا بعتقد إن النصوص المشهورة اللي موجودة في إنجيل متى اللي هو بيقول ودفع إليه سفر إشعياء، عارفين النصوص دي؟ أيوة موجود. فين؟ ثانية واحدة. في إنجيل لوقا 4:17 بيقول إيه؟ فدفع إليه سفر إشعياء النبي ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسر القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنسحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة. طب الكلام ده أصلا موجود فين؟ موجود في سفر إشعياء طبعا، زي ما هو بيقول ان دفع اليه سفر إشعياء. طب ما احنا واخدين بالنا، بس إشعياء فين بالظبط؟ في إشعياء 61 العدد الاول والثاني. فنفتح كده إشعياء 61 من اوله خالص، نقرا النصوص بيقول ايه. روح السيد الرب علي لان الرب مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاعصب منكسر القلب، لانادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالاطلاق، لانادي بسنه مقبوله للرب وبيوم انتقام لالهنا، لاعزي كل النائحين، لاجعل لنائحي صهيون، لاعطيهم جمالا عوضا عن الرماد ودهن فرح عوضا عن النوح، ومش عارف مين كذا 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 كذا. المهم انا يعني في بعض النصوص ممكن نقبل عادي، ما فيش مشكلة ان النصوص دي بتتكلم عن شخص نبي هيجي في بني اسرائيل، مهمته زي ما هو بيقول، مهمته ايه؟ لأبشر كذا وأكرز، بشارة وتكريز، ده المسيح. تمام؟ زي ما بيقول عنه في القرآن ومبشرا، ان هو دي مهمته يعني التبشير لحاجات هتيجي بعدين. تمام؟ فهو اللي يبقى اليهود منتظرين إيليا والمسيح والنبي. إيليا ده يوحنا المعمدان، والمسيح هو المسيح عيسى ابن مريم، والنبي الآتي إلى العالم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو هيكون ملك. وخلي بالك برضو في يعني فارق ما بين المسيح، يعني هو مسيح من ضمن المسيحاء لكن بقى معروف بأنه المسيح والمسيا أو المسيح الرئيس اللي هو آخر الأنبياء وآخر المسيحاء. طيب يبقى احنا كده لما تكلمنا عن الحجر الذي رفضه البناؤون ربطناه بالوعد والعهد والقسم، والمفروض بني اسرائيل بيؤمنوا ان نسل ابراهيم نسل داود هيفضل في نسل داود. بولس بيقول ان الموضوع ده تم لما المسيح مات واتصلب وقام من الاموات، الوعد والعهد والقسم ده تم. لكن في خلاف بقى، وانا مش هدخل بقى في اثباتات من العهد القديم ان الوعد والعهد والقسم ممكن ما يستمروش في نسل بني اسرائيل في نسل داود، لكن انا هكتفي بالتلميحات اللي موجودة في العهد الجديد، اللي هي قال الرب لربي والحجر الذي رفضه البناؤون ونصوص انجيل يوحنا. تمام؟ طيب كويس اوي ماشي. انا اعتقد ان ده كويس بالنسبة لموضوع الحجر الذي رفضه البناؤون. في بقى محاضرات كتير اكتر في الموضوع ده تبع السلسلة بتاعت مدخل المسيحية والعهد الجديد، حوالي 8 محاضرات، بس بجيب ايه النصوص اللي بولس كان استشهد بيها في رسائله من العهد القديم وبيبني عليها بقى معتقداته. يعني احنا خدنا النصوص اللي بتتكلم عن الوعد والعهد والقسم بشكل عام، لكن ما خدناش طب هم جابوا الفكرة دي من انهي نصوص في العهد القديم. فبنبتدي بقى نتناول نصوص العهد القديم دي ونشوف هل فعلا تفسيرهم صح ولا غلط، وبنرجع بقى نقرأ اهم قصص لسيدنا ابراهيم عليه السلام من سفر التكوين، ونشوف قصة الذبيح، ونشوف هل هو فعلا اسحاق ولا كمان اسماعيل. والقصة دي يعني قصة طويلة. طيب ناخد كده ربع ساعة كمان ولا نخلص والمرة الجاية؟ كده احنا خلصنا الجزء بتاع المسيحية في عهد المسيح، وموضوع الحجر الذي رفضه البناؤون ده كان موضوع جانبي. هندخل في الملزمة اللي هي بتاعة بولس دي اللي انا عاملها على بولس.
بولس اول
فين هي؟ انت قلبت مني ملزمة ولا يا شيخ حسام؟ انا كان معايا الملزمة في وسط دول. ايه؟ دي بتاعتك انت يا شيخ، ودي تبع مين؟ تبعك انت؟ طيب ثانية واحدة أدخل أجيب لي نسخة. الملزمة دي أصلا متاخدة من المحاضرات بتاعت مدخل إلى العهد الجديد، هتلاقوا الصفحة بدأ من صفحة 17، أول صفحتين دول بيتكلم عن أصفار العهد الجديد. المفروض والكلام ده احنا خدناه قبل كده فكرة عامة، ان قانون العهد الجديد كان عليه خلاف ما بين الكنائس وكده، فانا كنت في السلسلة بتاعت مدخل العهد الجديد بحكي يعني عن اهم قوانين حطوها الاباء. القانون بتاع يوسابس القيصري موجود في كتابه تاريخ الكنيسة، الكتاب المقدس عنده 22 صفر، وقلنا ان اول واحد رص 27 صفر زي ما احنا عارفين دلوقتي هو اثناسيوس في الرسالة الفصحية بتاعته. فايه العهد الجديد عنده في الصفحة، في تاني صفحة اللي هي ايه ال 27 كتاب، الاربع اناجيل والاعمال، و 14 رسالة منسوبين لبولس بما فيهم العبرانيين والرسائل الكاثوليكية السبعة وسفر الرؤيا. تمام. اللي احنا يهمنا دلوقتي ان العلماء قاموا بتقسيم رسائل بولس الى ثلاث اقسام، اللي هي الـ Undisputed Pauline Epistles. Undisputed يعني ما عليهاش شك، فدي رسائل بولس مش مشكوك فيها، اللي هي سبع رسائل: رسالته لروميا وكورنثوس الأولى والتانية، ورسالته الغلاطية وفيليبي وتسالونيكي الأولى وفيليمون، وبعدين في ديوتيرو بولين أبيستلز. ديوتيرو دي يعني ثنائية، يعني ممكن تكون بتاعته ممكن ما تكونش بتاعته، يعني فيها رأيين. دول ثلاث رسائل اللي هم رسالته الأفسس وكولوسي وتسالونيكي التانية، وبعدين اللي هي الباسترال أبيستلز، دي الرسائل الرعوية، دي معروف ان بولس ما كتبهاش، اللي هي تيموثاوس الأولى وتيموثاوس التانية وتيتوس. تمام. في الملزمة بتاعتكم دي اللي هي بتاعت إضافات على ملزمة فكرة عامة، طلعوا منها كده ولا انا مش حطيتها في الملزمة دي؟ اعتقد ان انا حطيتها، يعني ثانية واحدة، واحد بعد واحد اهو. في الصفحة رقم 10 تلاقي تعليقين من كتاب فهيم عزيز المدخل للعهد الجديد، دار الثقافة، صفحة رقم 471، كان بيتكلم على آراء العلماء في رسالة كولوسي ورسالة أفسس. فبيقول إيه الرأي الثالث، يعني هو ذكر كم رأي، وبعدين الرأي الثالث، يعني في بعض العلماء بيقولوا إيه، يقول أن كلا الرسالتين كتبهما اثنان من أتباع الرسول بعد موته، معتمدين على تفكيره وكتاباته، وذلك لأنهما يعكسان حالة في الكنيسة متأخرة عن وقت الرسول. يعني هم بيقروا في كولوسي وأفسس عن حاجات بيوصف فيها الكنيسة المسيحية، والكلام ده ما كانش موجود على أيام بولس. فهم بيفترضوا يمكن كولوسي وأفسس ما فيهمش اختلافات كتير عن المعتقدات اللي كان بيقول بها بولس، فبيفترضوا يعني افتراض ما عليهوش أدلة. فهو طبعا نظرية ما عليهاش أدلة ان دول تلاميذه، يعني هم كانوا عارفوا منين، يعني هو بس ايه ترجيح ان مدام الخلاف العقائدي مش كبير، لكن بس كل المشكلة ان الرسائل دي بتعكس حالة في الكنيسة متأخرة عن وقت الرسول، فهم هم اتباعه اكيد وتلاميذه يعني، بس مش بولس هو اللي كتب الرسائل دي. طبعا فهيم عزيز بينقل ده كرأي، يعني هو ممكن يقبله يرفضه، انا ما اخدتش بالي، ما قريتش اكتر من كده، انا حبيت اطلع بس الاقتباس ده وخلاص. برضو كان في اقتباسات في المداخل بتاعت الرسائل دي في الترجمة اليسوعية، بس انا يعني تهت فيها، كاتبين كلام كتير ان هم مقسمين الرسائل ومش واخد بالي بقى هو كتب المعلومات دي في انهي مدخل، في البداية خالص لما جه يتكلم عن رسائل بولس ولا في مدخل الرسائل دي يعني. فكنت تعبان وقتها وقلت مش مشكلة يعني. اقتباس تاني فهيم عزيز، المدخل للعهد الجديد، دار الثقافة، صفحة رقم 523-524. بيقول من هو كاتب هذه الرسائل الثلاث اللي هم الرسائل الرعوية؟ خلي بالك يعني يا احنا بنقول ايه، تلاتة مشكوك فيهم، تلاتة معروفين ان بولس ما كتبهمش. هو اتكلم عن افسس وكولوسي، ما اتكلمش عن تسالونيك التانية في الجزء ده من الاقتباس، لعله ذكر برضو ان تسالونيك التانية عليها خلاف لما جه يتكلم عنها في حتة تانية، بس انا ما حبيتش اقعد افلي الكتاب كله، يعني قلت بس اطلع اقتباسين من اي مرجع عربي فيهم الكلام اللي قريته في كتب بارت ايرمان والناس التانيين ان هم مقسمين رسائل بولس ثلاث اقسام. طيب هو بيقول من هو كاتب هذه الرسائل الثلاث اللي هي تيموثاوس الاولى والتانية وتيتوس؟ لو اعتمدنا على الرسائل نفسها، والنقطة دي مهمة، نحن قلنا طب ما في كتب مكتوب عليها اسم المؤلف، بس مع ذلك ده ما يعتبرش دليل، تمام؟ ففي ممكن يكون فعلا هو الكاتب، ممكن يكون مجرد تشابه اسماء، بس الكلام ده ما حصلش في حالة بولس مع ناس تانيين، وممكن تكون رسالة مزورة زي ما مكتوب في تسالونيكي التانية 2:2 ان انتم ما تنخدعوش باي حاجة حتى ولو برسالة كأنها منا، يعني رسالة كأن أنا اللي كتبها بس مش أنا اللي كتبها. المهم فهو بيقول لو اعتمدنا على الرسائل نفسها لما كان هناك شك في أن رسول بولس هو الذي كتبها إلى تلميذيه تيموثاوس وتيتوس، وهذا ما اعتمدته الكنيسة على طول القرون حتى القرن 19 حينما انفجرت المناقشات حول صحة نسبتها إلى الرسول، وإلى الآن لم تنتهي بعد، فهناك جناح قوي جدا يرفض أن ينسبها كلها إليه. يعني إيه؟ يعني ممكن رسالة بولس كتبها، رسالة تانية ما كتبهاش، هم ثلاث رسائل، فهو بيقول معظم الناس لا، الثلاثة مش كلهم مكتوبين لبولس. بيقول هناك جناح آخر، الآخر يرفض أن ينسبها إلى غيره، يعني هو لا فعلا بولس هو اللي كتبها. وهناك مجموعة من العلماء تشعر أن الرسائل تحوي أجزاء كتبها الرسول، ولكنها كما هي الآن خرجت من يد معلم كان من أتباع الرسول المعجبين به. يعني إيه؟ يعني شغل محررين، خد حاجات كتبها بولس وهو زبطها وإيه وأخرجها على شكل الرسائل اللي هي ما بين إيدينا دلوقت. ده كلام زي الفل. المهم احنا يوم ما هنيجي نقرأ في رسائل بولس هنهتم أولا بالسبع رسائل الأولى، وهنرتبهم بحسب ما العلماء بيرتبوهم بترتيب زمني عشان الموضوع يبقى ماشي معانا بشكل مظبوط يعني. طيب فهيم عزيز برضو، في نرجع للملزمة بقى، فهيم عزيز المدخل للعهد الجديد، دار الثقافة، الصفحة رقم 344 في الملزمة بتاعت بولس. بيقول ايه بقى؟ بيتكلم عن بولس وبيمدح فيه وبيعلي من شأني وهكذا. بيقول يعتبر الرسول بولس اهم شخصية ظهرت في تاريخ المسيحية بعد المسيح نفسه. كان في بعض المحاضرات لبارت ايرمان بيحكي طيب احنا هنعمل استفتاء، مين اهم شخص في تاريخ المسيحية، بولس ولا المسيح ولا الاسكندر الاكبر؟ فبعض الناس بيقولوا بولس، بعض الناس بيقولوا الاسكندر الاكبر. طب ايه وجهة النظر ببولس؟ قال لك هو اللي نصر المسيحية ومحدش كان هيعرف المسيح لولا. طب ايه دخل الاسكندر الاكبر في الموضوع؟ قال لك هو اللي عمل اللغة اليونانية اللي خلت الديانة المسيحية ديانة عالمية، تمام؟ طيب لكن المسيح قال لك ايه؟ هو يا اما المرتبة الاولى يا اما المرتبة الثانية. هنا بيقول ولقد وضح في خدمته الواسعة المتصلة وغيرته المتقدة للعمل الذي يقوم به وكتاباته الكثيرة إنه الرجل الذي استطاع أن يفهم، خلي بالك، أقوال سيده، لا عمل سيده اللي هو يقصد منه إيه؟ الصلب والفداء. فاهم إزاي؟ يعني هو مش الفتك اللي فهم أقوال المسيح، ولا زي ما المسيح قال ان اللي يسمع كلامي ويعمل بها وشبهه برجل بنى بيته على الصخر والكلام ده كله، واللي ايه ان من احبني يسمع كلامي, في نصوص كتير بالشكل ده, وان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدية ولا يأتي الى دينونة بل قد انتقل من الموت الى الحياة. نصوص كتير جدا بتتكلم ان المفروض يكون ايماننا على حسب كلام المسيح, لكن هو عارف ان الموضوع ملوش دعوة باقوال المسيح, لكن الموضوع له دعوة بايه؟ بعمل المسيح. فهو عمل المسيح ده بالنسبة له هو انه اتصلب ومات وقام من الاموات. فهو قال لك بولس بقى ايه, هو اللي فهم اللي فيها, مفيش حد تاني فهم الموضوع ده اكتر من بولس. ودي النقطة اللي احنا ايه, دي نقطة في صالحنا, ان زي ما انا قلت قبل كده ترتيب المعتقدات كان في واقعة صلب في الأناجيل الأربعة, لكن مفيش فداء وكفارة. بولس هو اللي فهم الصلب ده بقى كان ليه وبتاعه وأسس عقيدة الفداء والكفارة. بعد كده بدأوا يعبدوا المسيح بسبب ان بولس وضع له هذه المكانة ما بين الله والناس, وبعد كده جعلوه إله مع الله لكنه أدنى منه, بعد كده سووه بالله, بعد كده ضافوا مع الروح القدس. طيب فهو بيقول ايه, ده اللي فهم بقى, الذي استطاع ان يفهم عمل سيده ويفسره اكثر من اي رجل اخر. وكاتب سفر الاعمال كما سبق القول يخصص حوالي نصف كتابه عن نشاطه وارسالياته. كتاب اعمال الرسل ده اهم كتاب في العهد الجديد, لان هو اللي بيربط ما بين العهد القديم والمسيحيين, تمام, وهو بيربط ازاي المسيحيين بدأوا دعوتهم, وبيربط ازاي بولس بقى قال وعظاته واستشهد وافكاره, استشهد بنصوص من العهد القديم, يعني استشهد بنصوص دي ووضح افكاره وشرحها وهكذا. فبيبتدي يوضح لنا ازاي المسيحيين خرجوا من العهد القديم للمسيحية. فهو بيقول لك كاتب سفر اعمال الرسل كما سبق القول يخصص حوالي نصف كتابه عن نشاطه وارسالياته. فهو من أول الإصحاح التاسع بقى بولس هو محور الكتاب, لكن قبل الإصحاح التاسع في أعمال الرسل كان إيه الحوار, بيحكي عن المسيحيين الأوائل واستفانوس اللي ترجم والمسيحيين اللي كانوا بيتعذبوا واليهود إزاي كانوا بيضطهدوهم وبيسجنوهم والحوارات دي, يعني الأمة المسيحية بشكل عام في البداية. بعد كده بولس دخل المسيحية, من ساعتها في الإصحاح التاسع بقى بولس هو محور الكتاب لغاية الإصحاح مش عارف 28 تقريبا, لما إيه فضل قاعد في روما بقى. يعني أنا قبل كده كنت بتلخبط إن آخر أعمال الرسل بينتهي بقتل بولس, لا أعمال الرسل ما بيذكرش إن بولس مات, لا ده بينتهي بإن بولس فضل في روما وبيبشر وبيعلم الأمميين ونفض لليهود, تمام. طيب كويس أوي. بغض النظر عن إن بولس هو أهم شخصية وإن هو اللي استطاع أن يفهم عمل سيده أكتر من أي شخص آخر, بولس بحسب الإيمان المسيحي له حوالي 52% من العهد الجديد, لأن هم بينسبوا له 14 رسالة وهم كلهم على بعض 27, فيبقى هم حوالي إيه 52%. طيب انا هختم بالنقطه بتاعت انجيل متى دي. موريس تاودروس في المدخل الى العهد الجديد, والمدخل الى العهد الجديد دي كانت طبعه ايه يا شيخ حسام, عشان انا ما كنتش كاتب, اللي هو بتاع دار القديس يوحنا الحبيب للنشر. بيقول ايه, وكان اسم الرسول اولا شاول وهو اسم عبري معناه سؤل او مطلوب, ثم دعي بولس ومعناه الصغير, وعرف بين الأمم بهذا الاسم الأخير. هو في نقطة في العهد الجديد أو في المسيحية بشكل عام, لما يجي يقول لك إيه, أنت اسمك سمعان وهقول لك صفا, وبعدين الناس تقول لك بطرس. هو الموضوع كله إيه, إن سمعان ده هو سمعان ده اسمه العبري, فالمسيح اداله لقب اللي هو صفا. صفا ده معناه صخرة. اللي سمعان ده هو بطرس، اسمه سمعان بطرس. انت لو فتحت رسالة بطرس التانية بيقول لك سمعان بطرس، هو اسمه اصلا سمعان، وبعدين المسيح اداله لقب صفا لما قال له انت صفا وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي. يعني انت الصخرة وانت عليك ابني الكنيسة، فاهم ازاي؟ طب صفا ده برضو مفروض بالعبري، معناه او ترجمته باليوناني بطرس، فهم خدوا ترجمة لقبه وبقى هو ده اسمه. تمام؟ الحاجات دي في ممكن بعض المسيحيين يوصلوا لدرجة انه ينسى اسمه الاساسي، زي مرقس. مرقس مش ما اسموش مرقس، امال اسمه ايه؟ فاكر يا مولانا مرقس اسمه ايه؟ اسمه يوحنا، ولقبه مرقس اللي معناه مطرقة، يعني ده لقبه. هم ساعات بيوصلوا لدرجة انه ينسى اصلا كان اسمه ايه الحقيقي، وبيمشوا بلقبه اللي بيكون غالبا باليوناني. فبطرس ده يوناني، هو المسيح ما قالوش انت بطرس، قال له انت صفا، لكن صفا دي ترجمتها بطرس، فهم ماشيين بالترجمة. فهو في الاصل كان اسمه برضو بولس، في الاصل كان اسمه شاول، شاول الترسوسي. الترسوسي يعني من مدينة ترسوس، فبقى بعدين بولس. اعمال الرسل ما بيقولناش هو ليه تسمى بولس. في بعض الناس بيقولوا طب هو اسمه بولس عشان هو الصغير. صغير ايه يعني؟ يعني ايه صغير؟ اصغر واحد في السن، يعني هو كان اصغر التلاميذ وكان اصغر الرسل، فيمكن قالوا له انت بولس يعني الصغير، اصغر واحد فينا. لكن هو اصلا كان شاول اللي معناه بالعبري سؤل او مطلوب. يعني في بس حوار بسيط في انجيل متى 5:17-19 بيقول لا تظنوا اني جئت لانقذ الناموس او الانبياء، ما جئت لانقذ بل لاكمل. فان الحق اقول لكم الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد او نقطه واحده من الناموس حتى يكون الكل. فمن نقض احدى هذه الوصايا الصغرى، يعني ايه؟ يعني لازم تلتزموا بالناموس. الناموس في وصايا عظمى ووصايا صغرى. يعني ايه؟ زي لما الراجل قال له ماذا اعمل لارث الحياه الابديه، قال له ايه تحب الرب الهك وتحب قريبك كنفسك. قال لك ليس وصيه اعظم من هاتين، فدي الوصايا العظمى. طب الناموس فيه وصايا تانية بس وصايا صغرى، يعني كأن ايه؟ لو انا اقول لك اركان الاسلام الخمس دول اهم حاجة، بعد كده في حاجات تانية اقل قدرا، يعني انت لازم تلتزم بدول الاول. يعني احنا مش بنقسم الدين حاجة اهم، لا، بس ده الاساس والباقي مترتب عليه. فهو بيقول لك بقى لو جيت انت على الوصايا الصغرى وبعدين فمن نقض احدى هذه الوصايا وعلم الناس هكذا يدعى اصغر في ملكوت السماوات. يعني لو جيت على اصغر وصية ونقضتها وقلت للناس ما تعملوش بيها هيدعى اصغر في ملكوت السماوات، واما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. في بعض الاخوة بيحب يقولوا ده كأنه يعني نبوة عن بولس، لان بولس هو اول واحد قال ان موضوع الشريعة ده مش مهم. طبعا طبعا ايه هو اللي يقرا الكلام من الاول؟ النص من الاول لا تعني، ما احنا قارينه من الاول. طيب المهم انا اكتفي بهذا القدر النهارده. المره الجايه بقى هنبتدي ايه؟ نقرأ النصوص اللي بتوضح بداية ظهور بولس في أعمال الرسل، وبعدين نبتدي نقرأ الأوصاف بولس في أعمال الرسل، ونقعد نشوف قصة دخول بولس المسيحية، وبعد كده بقى ربنا يسر ونشوف أهم تعليم بولس وكده والنصوص اللي إيه بيجيبها، ونوضح إن بولس ما كانش عنده ألوهية مسيح، وما كانش عنده تجسد، وما كانش عنده تثليث. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.